لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن الإنسان المسلم وبخاصة العرب يحتاجون إلى إعادة نظر في حياتهم وفي تصرفاتهم وفي أعمالهم. لو سأل الواحد منا نفسه هل ما يفعله يرضي الله عز وجل؟ هل هذه الحياة التي يتمنى أن يكون فيها؟ هل طريقته في العيش؟ هل طريقته في التعامل؟ هل أفعاله ترضي ربه سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الإنسان يتمنى شيئا، لكن ربما كانت أفعاله ليست على ما يرام. تتمنى أن تكون على استقامة، تتمنى أن تكون من خير الناس، تتمنى أن تكون على ما يرضي الله. كل إنسان في قلبه إسلام يتمنى تلك الأمنيات، يتمنى أن يحبه الله عز وجل، يتمنى أن تكون عاقبته في الجنة وإلى رضا الله سبحانه وتعالى، يتمنى أن يلقى النبي والأحبة والصحابة وغيرهم من أكابر الأمة وخيارها، يتمنى أن يلقاهم في الجنة وأن يعيش معهم. لا شك أن تلك أمنيات مشروعة لكل مسلم، ولا شك أن كل قلب فيه خير يتمنى تلك الأمنيات التي هي غاية بالنسبة لكل مؤمن وكل مسلم. لو جئنا إلى السؤال الآخر، هل ما نفعله، هل أعمالنا تؤدي بنا إلى ما نتمنى؟ هل تتناسب مع تلك الأمنيات، أم أن تلك الأماني في جانب وأن أفعالنا في جانب آخر؟ والسؤال الثالث هو كيف نصل بين أفعالنا وبين تلك الأماني؟ كيف نحقق تلك الأماني؟ كيف لا تكون مجرد دعاوى؟ كيف تصبح حقيقة في نهاية الأمر؟ لا شك أن من وصل بين تلك الأمنيات وبين أعماله فقد نجح. أما من بقي على مجرد الأماني، قل تلك أمانيكم، لكن لم يعمل لم يسعى، فإنها تكون حسرة عليه يوم القيامة. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نعيد النظر في أعمالنا، ينبغي أن ننكش تلك الأعمال وتلك التصرفات وتلك الأخلاق حتى نجدد بناء شخصيتنا المسلمة ونصلح من هدم منها أو ما فسد منها. هذه النظرة يحتاجها كل إنسان، يحتاج أن يجدد النظر، يحتاج أن يعيد النظر في حياته، في استقامته، في معارفه، في علومه، في عقيدته، في أخلاقه، في تصرفاته، في شتى الأعمال التي تتعلق به كإنسان. وهذه الأعمال كما يعلم كل مسلم عليها مدار الثواب والعقاب. يعني الله سبحانه وتعالى لم يتعذبنا بمجرد الأماني، ولم يتعذبنا بمجرد الكلام، وإنما ربنا يريد منا أفعالا واقعة، يريد منا عملا مستقيما كما أمر ربنا وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا شك يعني الذي أقوله هذا أعتقد أنه لا يشك فيه مسلم، وأنه أمر معلوم عند كل مسلم فهم شيئا ولو شيئا يسيرا من دين الله عز وجل. فكيف يعني نسعى إلى إعادة شخصية المسلم؟ كيف نعيد البناء؟ أولا كما قلت ينبغي أن لا يكون هناك عائق من مراجعة نفسك وهو الكبر. لا ينبغي أن تعتقد في نفسك الكمال. بعض الناس راض عن نفسه وهذا مفتاح الشر. الرضا عن النفس ليس مفتاح خير. من رضي عن نفسه وعن أعماله وعن أقواله وعن أفعاله وعن أخلاقه ربما تجده من شر النفس. لكن دائما الذي يفتش في نفسه ويتهم نفسه ويبحث في أعماله وأقواله وهو غير راض عنها لأنه يريد أن يعرف، وهذا صاحب الهمة، صاحب الهمة الذي يريد أن يرتقي حتى يجاور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لا يرضى عن نفسه أبدا حتى يرضى عنه رب العزة تبارك وتعالى في جنات النعيم. لكنه في الدنيا دائما لديه طموح، دائما لا يرضى الدون من الأعمال، دائما يحاول أن يصلح من نفسه ويصلح من شأنه، دائما ينظر إلى نفسه بعين النقص وعين العيب وأنها معيبة وأنها ناقصة وأنها تحتاج إلى إصلاح. لماذا؟ لأنه يؤمل في نفس تكون كاملة، في نفس تكون مواهرة لسكن الجنات التي وعد بها الرحمن عباده سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة لا ينبغي لعبد مؤمن أن يرضى عن نفسه وعن أحوائه ويعجبه نفسه، لأن ذلك سيكون من باب الغرور والكبر، والشيطان يجعل للإنسان أمورا تعيقه عن الإصلاح. لأنه المريض لا يمكن أن يعالج ويسعى في طبه ودوائه إلا أن يعتقد أنه مريض. فأول مسألة ينبغي أن تستقر عند العبد المؤمن الساعي في صلاحه أن يعلم أنه مريض وأنه ليس بكامل وأن النقص يعتريه وأن العيب يحيط به. ولذلك فهو دائما في شغل شاغل وفي سعي لإصلاح تلك النفس ولتهذيبها ولإعدادها لسكن الجنات، لأنه يريد أن يطلو وقعد، وكلما صعد درجة فهو يريد أن يعلو درجة أخرى، فهي درجات لا نهاية لها. وعنوان الكمال هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن المسلمون، نحن المسلمين في كأننا في جبل والنبي صلى الله عليه وسلم على قمته السابقة العالية. فمنا من صعد نصف الجبل، ومنا من في أسفله، ومنا من قارب. وبقدر قربنا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو تصورت معي كأنه جبل مستدير والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى قمته، في أعلى قمة الإيمان وعلى قمة الإنسانية وعلى قمة الأخلاق وعلى قمة العبادات والمعاملات. وهذا هو من غايات إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. من حكمة الله عز وجل أنه ما أعطانا الكتاب الكريم وكفى، ولكن أعطانا من يمشي بالقرآن، من يسعى بالقرآن، من يتكلم بالقرآن، من يجعل من القرآن عملا واقعا مطبقا في حياة الناس وفي سيرته، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وبه التقى إلى تلك القمة الشماء التي لم يصل إليها أحد من البشر، والأنبياء حوله، والأنبياء حوله صلى الله عليه وسلم، وصلوات ربي وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين. فالنبي في قمة سامقة هو إمام الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. والبشرية جميعا ينبغي أن ترتقي حتى تصل قريبا من تلك القمة، وبحسب ما تكون قريبا من النبي في الدنيا تكون قريبا منه في الآخرة. ذلك الجزاء العادل، لن يجاملك الله عز وجل، لن يحابيك الله عز وجل، لأن له سنن وله أوامر، فبقدر ما في الدنيا سيكون من سعيك، من سعيك القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تسعى لتقرب نفسك من النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيك إلى تقريب نفسك. ولذلك تلك الشريعة الغراء جعلت لكل الناس، وفتح الباب لكل الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، كأنه يشير إلى ميراثه من الهدى والعلم. لم يترك ميراثا صلى الله عليه وسلم لأولاده، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزهه عن الترك، أن يترك شيئا من الدنيا، حتى لا يتهم الأنبياء والمرسلون بأنهم يسعون من أجل أولادهم ومن أجل التركات وغيرها كما يفعل الملوك أو الحكام. لكن تجاوب لله سبحانه وتعالى متجردون، حتى أنه عندما يموت فيقول إن معشر الأنبياء أو إن أو نحن الأنبياء ما تركناه صدقة، لا نور ما تركناه صدقة، أي ما تركه النبي يكون صدقة ويكون وقفا لله سبحانه وتعالى، ولا يكون لأولاده كما يزعم بعض الرافضة. لكن ترك شيئا آخر هو الميراث، وتركه لجميع البشر يستطيع أن يحصل على ذلك الميراث، الصيني والهندي والأمريكي والذي يسكن في الأدغال والذي يسكن في أعالي القارة الأرضية، في شرقها في غربها في شمالها في جنوبها، ترك ميراثا إنما ورث العلم، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم أشمل العلم الحقيقي من العمل والهدى والتقى والوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ميراثا لجميع البشرية يستطيعون أن يشتركوا فيه من العلم الذي تركه، من الهدى، من التقى، من الاستقامة، من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما تركه من الهدى فهو مقدم للبشرية على مائدة، على صفحة من ذهب. فليمسك به من شاء، فيلحق بالركب من شاء. ولذلك على مدار تاريخ أمتنا المجيدة كان يرتفع العربي والعجمي، والتنافس مفتوح ليس محصورا على نسب ولا على جنسية ولا غيرها، وإنما القاعدة العامة إذا أكرمكم عند الله أتقاكم. فسلمان الفارسي، الحبش، أي جنسية من الجنسيات عندما يلحق بالركب ويتقدم لا يستطيع أحد أن ينكره، لا يستطيع أحد أن يمنعه، لأنه دين الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أرسل نبيه إلى الناس كافة وإلى البشرية جمعاء، لم يرسله إلى جنس العرب ولا إلى طائفة من الناس ولا إلى قريش ولا إلى المكيين ولا إلى المدنيين ولا إلى جزيرة العرب، وإنما أرسلناك للناس كافة، أي لجميع البشر، وأنه يجب على جميع البشر. كل من سمع بالنبي، من سمع به ولم يؤمن به فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فجميع البشرية مطالبة بدين الله عز وجل، وهو الدين الحق. إن الدين عند الله الإسلام، لأنه لم يبقى دين حق إلا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك في أيدي الناس، إما صناعة بشرية وإما أصلها من عند الله وحرفت وبدلت وغيرت، كما في النصرانية المحرفة واليهودية التي شوهت، وغيرها من الديانات التي صنعها الناس من الهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية وغيرها من الأديان، ومن عبادة الحجر والصنم والأنهار والبقر وغيرها مما عبد الناس، كل تلك أديان باطلة. إن الدين أي الحق أي المقبول عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الحق المقبول التي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه هو الإسلام، وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نوره صافى وبيناته واضحة وآياته ودلائله تملأ الأرض، تنير الطريق إلى الناس، توصل العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة، بين يديكم ثروة كبيرة ينبغي أن تنهلوا منها حتى تقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المصيبة، كل المصيبة، ما أصاب المسلمين من زهد فيما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتجد المسلمين زاهدين فيما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه حياة قلوبهم، وفيه حياة أرواحهم، وفيه وصفهم برب العالمين سبحانه وتعالى. فكم من زاهد، كم من زاهد في دين الله عز وجل، كم من زاهد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الهدي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن العلامات على ذلك الزهد ما أصاب الناس من المسلمين ومن العرب من بعد عن دين الله عز وجل، وإلا لو كانوا مقبلين على ما جاء من عند الله من كتاب أو سنة واستقامة وهدي ورعب لوجدت الناس عارفين بدين الله، عالمين بدين الله، قائمين به، قاعدين بدين الله عز وجل، يمشي بينهم الكتاب والسنة، فتجد الكتاب حيا بين الناس، وتجد السنة متداولة عملا وتطبيقا بين الناس. لكنك تجد ذلك غائبا، إن الناس قد اتخذوا الكتاب والسنة، هجروا الكتاب والسنة، وأصبح همهم المال والدنيا التي سيخلفونها بعد قليل، ولن يبقى بين أيديهم إلا ما عملوه من الخير ومن الحق ومن الاستقامة ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن نعيد النظر في حياتنا، في تصرفاتنا، هل نحن نسعى للآخرة؟ هل تلك هي صورة الساعين إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهل الساعي إلى الله سبحانه وتعالى يفعل تلك الأفعال التي نراها في مجتمعاتنا وفي تصرفاتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا؟ أم أن الساعي إلى الله سبحانه وتعالى يستقيم على منهجه ويسعى إلى كتابه وسنة النبي علما وعملا واستقامة وإقامة لها بين الناس؟ ينبغي أن نراجع أنفسنا، عسى أن يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا جميعا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ربما هذا الكلام العام، الكلام الذي نتكلمه في البداية كلام عام، لكن يمكن أن نقول ما الخطوات. أولا، نحن لا نيأس أحدا من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، حاشا أن يؤس أحد أحدا من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح لكل من فعل أي شيء، حتى لو كان قاتلا للنفس التي هي من أعظم المحرمات التي حرمها الله عز وجل، حتى لو كان زانيا، حتى لو كان شاربا للخمر، حتى لو كان فكلهم توبوا إلى الله توبة نصوحة. لا يستطيع أحد أن يسد الباب على العباد، والتوبة لا تقبل إلا في حالتين: عندما تبلغ الروح الحلقوم، وعندما تخرج الشمس من المغرب بدلا من المشرق، في حالتين. فيما سوى ذلك فالتوبة مقبولة، لكن ينبغي أن تكون صحيحة. ولذلك لا يجوز ولا يتوب لبشر أن يسد الباب على بشر أبدا، لأن الباب الذي فتحه رب العالمين لا يستطيع أحد أن يسده على الناس أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فتح باب التوبة لعباده. توبوا إلى الله توبة نصوحة، أمر عباده جميعا بالرجوع إليه، وهو سبحانه وتعالى مع أنه القوي المتين إلا أنه رحمن رحيم يحب عباده سبحانه وتعالى ويحسن إليهم ويكرمهم ويرحمهم سبحانه وتعالى. فإذا ولله المثل الأعلى، أنت أبوك عندما تقع في خطأ وربما تفعل شيئا ومع ذلك عندما تعتذر إليه يقبلك، وعندما تأتي إليه باكية ربما يقبلك ويبكي حنانا ورحمة عليك. ولله المثل الأعلى، لا نشبه ولا نمثل، ولكن نقول بأن الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا ومن آبائنا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة مشهورة في إحدى الغزوات، لما افتقدت امرأة من السبي ولدها، سبي وحرب ومعارك، فامرأة من السبي من الكفار سبيت تبعها المسلمون، فافتقدت ولدها في وسط المعركة أو في بعد المعركة تبحث عن ولدها بلافة، يعني تفور امرأة ملهوفة على ولدها وارها تبحث هنا وهناك لا ترى إلا ظل ولدها، لا تنظر إلى أحد ولا تبحث عن طعام ولا ترى، تبكي حتى وجدت ولدها فألصقته ببطنها. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرآها، فأراد أن يبين للصحابة، قال: أرأيتم هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا، كيف وهي يعني تكاد تتلف نفسها، الأم ربما تتلف نفسها حماية لولدها. كثير من الأمهات ربما تضحي بنفسها، لو جاء شيء يسقط على ولدها ربما تتقدم ويسقط عليها أو تصدر صوتها وتحمي ولدها من حلمها على ولدها وهي بشر، والرحمة بين البشر هي قدر معلل. أما الله سبحانه وتعالى فالرحمة الكاملة التي تليق بكماله وجلاله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا، طبعا، والمشهد أمامهم. فقال: فالله عز وجل أرحم من هذه بولدها. فالله سبحانه وتعالى رحيم بنا، فيفتح الباب إلى الرجوع إليه. فلذلك الخطوة الأولى أيها الإخوة، عندما تتأمل في نفسك هذه يمكن أن نعتبر تلك الخطوة الأولى، وهي أن الإنسان إذا تأمل في أحواله وجد المخالفات، وجد المعاصي، وجد أشياء لا ترضي الله عز وجل. فأول خطوة أن ينخلع من تلك المعاصي، أن ينخلع من تلك المخالفات، أن يتوب إلى ربه، ولكن بشرط أن يكون صادقا. لن تضحك على الله سبحانه وتعالى بأن تقول: أستغفر الله، أتوب إليك يا رب من كذا، وقلبك يفكر في المعصية وفي لذتها. بعض الناس هكذا، لا، بل ينبغي عندما تتوب إلى الله يعني تصل إلى كراهة تلك المعصية التي تضيع عليك المراتب العالية، بل ربما تلقيك في النار. فلذلك أيها الإخوة، أنت الآن لو قيل لك، لو أعطيت حلوى أو أحد ما أعطيت أحد ما تشتهي في تلك الدنيا ألم بشيء، وقيل لك بأن هذا الشيء ستحصل عليه وتتلذذ به لكنه سيهلكك، لكنك ستموت بعده، ستكره هذا الذي كان مستلذا إليك بالطبع، والذي كان أحب شيء إليك ستبغضه بغضا شديدا. لما؟ مع أنه مستلذ بالطبع، مع أنك تحبه، لكن لما كانت عاقبته سيئة كرهته وأبغضته. فكذلك لو قيل لك إن تلك المعاصي التي يستلذها الهوى والنفس والشيطان هذه مهلكة لك يقينا، تبعدك عن رب العالمين، تبعدك عن قربك من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وربما تحرمك من الجنة. فلا شك أنك تتحول إلى مبغض لتلك المعاصي التي هي لذيذة مستلذة إلى النفس لكنها مهلكة فعاقبتها سيئة. فلذلك لو تأملت المخالفات بهذه الصفة ستبغض تلك المخالفات، وستبغض نفسك بالله سبحانه وتعالى أنها وقعت في تلك المعاصي وفي تلك المخالفات. فتلك الخطوة الأولى التي نرشد إليها، وهي أن تتأمل حياتك، تتأمل أعمالك حتى نبدأ طريق العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت تلك المكاره التي تفعلها، فالخطوة الأولى أن تنخلع منها وأن ترفعها عن نفسك وترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى تائبا منيبا بصدق وبحق، وفي قلبك الإنابة، وفي قلبك الرجوع، وفي قلبك الندم، وفي قلبك أن تلك المعاصي مهلكة، لذلك يجب عليك أن تتخلص منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا برحمته. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا. اللهم إن نواصينا وقلوبنا بيدك يا قوي يا متين، اللهم حركنا إلى طاعتك، اللهم حبب إلينا طاعتك يا أرحم الراحمين، اللهم باعد بيننا وبين معصيتك، اللهم باعد بيننا وبين المعصية، اللهم بغض إلينا المعاصي، اللهم بغض إلينا المعاصي، اللهم حبب إلينا الطاعات يا رب العالمين، اللهم حبب إلينا الطاعات، اللهم قربنا إليك، اللهم قربنا إليك، اللهم لا تباعدنا عن رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا رحمة عامة شاملة، اللهم ارحمنا وأولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا رحمة واسعة من عندك يا رب العالمين، اللهم صب علينا الرحمات، اللهم اغسل ذنوبنا، اللهم اغسلنا من الذنوب والآثام يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم كما سترت علينا في الدنيا فاللهم استر علينا في الآخرة يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الفضوح في الدنيا أو الآخرة، اللهم إنا نسألك أن تستر علينا بسترك يا رحمن يا رحيم، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وللمؤمنين، وارحمنا رحمة واسعة إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم انصر المرابطين حول بيت المقدس يا رب العالمين، اللهم رد اليهود والصهاينة عن بيت المقدس يا قوي يا عزيز، اللهم ردهم خاسئين، اللهم ردهم خاسئين أذلة بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم، اللهم نادهم، اللهم ارزقهم، اللهم افتح عليهم، اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم يا رب العالمين، اللهم رد عنهم الأعداء والخائنين والمنافقين يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين وصل أعراضهم، اللهم رد عنهم عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع البلدان يا رب العالمين، اللهم انصرهم في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي جميع البلدان يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المؤمنين في اليمن يا رب العالمين، اللهم انصر هذا البلد على أعدائه يا رب العالمين، اللهم رد الكائدين والخائنين بحولك وقوتك يا رب العالمين عن هذا البلد، اللهم ألف بين قلوب أبنائي، اللهم رد الخائنين والكائدين والأعداء عن هذا البلد يا رب العالمين، وألف بين قلوب أعداء بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم انصر هذا البلد نصرا مؤذرا يا قيوم السماوات والأرض، ورد الأعداء والكائدين بحولك وطولك وقيوميتك يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم أمن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، وألف بين قلوب المؤمنين والمسلمين، واجعلهم على قلب رجل واحد، واجعلهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.